لندرك معا الأفق العالي الرفيع الذي ارتقت إليه هذه الدعوة. فكان منها يوم اتبعها الناس وصاروا على هديها، كان منها خير أمة أخرجت للناس. بعد أن من الله تعالى بالفتح المبين على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وثم له فتح مكة وخضعت العرب كلها تقريبا له، بقيت في قلوب مجموعة من عشائرهم وطائفة من قبائلهم بعض الأحقاد وبعض الضغن على هذا الدين الذي يعلو أمره ويسطع ضوءه وينتشر أمره في كل مكان على الرغم من المقاومة العنيدة لقريش ومن والاها. وحينئذ تجمعت قبائل هوازن وثقيف في بعض الأودية بين مكة والطائف، لأن الطائف كانت موطنا لقبائل هوازن وثقيف الذين شنوا حملة حنين على النبي صلى الله عليه وسلم، أو دبروا أجمعوا أمرهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم المشهود الذي أطلق عليه القرآن الكريم يوم حنين تسمية له باسم المكان الذي تم فيه هذا اللقاء أو كانت فيه هذه الموقعة. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجمع الذي أعدته هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عوف لهوازن وكنانة بن عبد لثقيف، أخذ جيشه الذي تم له الفتح به ومعه الذين أسلموا يوم الفتح وهم الذين أطلق عليهم في التاريخ اسم الطلقاء، خرجوا في هذا العدد الكبير الذي ما كان لهم بمثله سابق عهد في كل مواقع الإسلام السابقة، إذ بلغت عدتهم 12,000 أو تزيد أو يزيدون. خرجوا لملاقاة هوازن وثقيف بين مكة والطائف، وهناك في واد هو وادي حنين، وكان مالك بن عوف قائد المشركين والقائد العام للمشركين، يعرف طبيعة هذا الوادي وأرجاءه وأكلانه وخفاياه، فأمر جيشه أن يختبئ أن يتحولوا إلى جماعات كثيرة ويختبئوا في أنحاء الوادي وأكلانه وخفاياه، وكانوا رماة كانوا مهرة في الرمح. ولما دخل المسلمون الوادي في غلس الصبح في عماية الصبح في وقت الغبش، ما لبثوا أن وجدوا النبال والسهام تنزل عليهم من كل جانب، فزلزلوا زلزالا شديدا وتراجعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت معه إلا عدد قليل. في أول الأمر كانوا 100 أو دونها، ثم لما نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بندائه العظيم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلم إلي أن أيها الناس. وكان مع الثابتين الأولين العباس بن عبد المطلب بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه، وكان عظيم الصوت، كان صيتا، قالوا في عظمة صوته أنه إذا كان إذا صاح تضع الحامل حملها من شدة صوته، إذا صاح بالقوم فصاح بالأنصار وبالمهاجرين يا أصحاب الصموة، أي أصحاب الشجرة التي تمت عيناتي فيهم الإيمان الذي في قلوبهم وحق هذه البيعة العظيمة بيعة الرضوان عليهم، فيقول لهم يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانعطفوا انعطافا شديدا سريعا وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان يعيا ببعيره فيتركه ويدخل ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير بعير راجلا يحمل سيفه أو قوسه ورمحه. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يفك، سئل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أفررتم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، بل ظل يركض بغلته الشهباء، كان يركب بغلته الشهباء أي البيضاء، يركضها نحو عدوه بقوة وثبات وينادي هذا النداء العظيم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي أيها الناس. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يصيح بصياحه الذي ذكرناه. ثم اجتمع له 100 مع 100 الثالثة، فكان مجموع 200. بهؤلاء 200 تحول الأمر من فرار إلى إقبال، ومن انهزام إلى انتصار. بهاتين 200 فقط تحول موقف المسلمين بفضل الله تعالى وبما أنزله من سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، تغيرت الصورة غير الصورة، وتبدل الأمر غير الأمر، وغدا الانهزام انتصارا، وصار الفرار إقبالا، أو صار الإضرار إقبالا. هذه وقائع كانت أسر النبي صلى الله عليه وسلم من أسر، وقتل من قتل، وغنم المسلمون ما غنموا من هذه الوقعة في هذا اليوم العظيم. هذا التطور من حال إلى حال تصوره آيات بينات من سورة التوبة، آيات ثلاث فقط هي موضوع درسنا اليوم، وهو الدرس الثامن من سورة التوبة. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، إلى المواطن التي تم نصر الله عز وجل للأمة في بدر وغيرها قبل يوم حنين، ويوم حنين أيضا نصركم يوم حنين. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، قد قال قائل منهم يوم زحف هذا الجمع الكبير الذي لم يزحف المسلمون بمثله من قبل، أو لم يتكون لهم جيش مثله من قبل، قالوا لن نغلب اليوم من قلة. قال قائل منهم لن نغلب اليوم من قلة، وساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ساءه هذا القول من هذا الذي قاله، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا نصر إلا من عند الله، ولا غلب إلا من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذ أعجبتكم كثرتكم، تشير الآية المعجزة إلى الحالة النفسية التي كانت مسيطرة على المسلمين، إذ خرجوا أول النهار لملاقات قبائل ثقيف وهوازن ومن والاهما من المشركين في وادي حنين، كانوا مختالين مطمئنين إلى قوتهم، إلى استعدادهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية الذي لم يزل لم يكن الذي كان على شركه، كان ما زال مشركا حتى في هذا الوقت، استعار منه 100 درع. اختلفت الروايات في عدد الأدراع التي استعارها من صفوان، كان بعد فتح مكة خضع لكنه لم يسلم في عقب خدعه، كالذين أسلموا مثل أبي سفيان وغيره، كلهم أسلموا يوم الفتح، لكن صفوان بن أمية ظل على عناده حينا بعد الفتح. قال له بطبيعة العربي الأبية: أغصبا يا محمد؟ أتريد بسبب قوتك التي تمت لك أن تغتصب مني هذه الأذرع؟ قال له: بل عالية مضمونة، بل آخذها عالية مضمونة. فاستعار منه 100 درع أو نحوها، اختلفت الروايات في الأعداد لا يعنينا هذا، ولكن استعار منه هذه الأذرع بما تحتاج إليه من سلاح، واستعار واستلف على سبيل القرض من احد الاعراب ايضا دراهم كثيرة من الذهب والفضة، وحين رده وكان هذا حكما شرعيا انتهى اليه الفقهاء، هو وجوب او ضرورة الشكر للمسلف او للمقرض عند الوفاء، يعني حينما يقترض انسان قرضا لابد ان يسرع إلى قضائه وأن يشكر صاحبه عليه. فقال لصاحبه: بارك الله لك في أهلك ومالك. حينما أعطاه المال أو رد عليه القرض تستنتج الفقهاء حكما شرعية من هذا، وهو ضرورة رد الدين مع شكر صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رد هذا القرض الذي أخذه من هذا الأعرابي لا أذكر اسمه الآن، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، ولعله أسلم بعد ذلك نتيجة لهذا الموقف الكريم النبيل من النبي صلى الله عليه وسلم. تحول سير المعركة إذن من الفرار الذي وصفه الله عز وجل بقوله ثم وليتم مدبرين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، هذه الأرض الواسعة الرحبة تحولت إلى ضيقة تخنق أنفاسكم وتكتمها عليكم مع أنها واسعة، وبعد هذا الضيق الذي ضاقته الأرض عليكم بسبب الموقف العصيب الذي أنتم فيه فررتم وليتم الأدبار ثم وليتم مدبرين. وبعد النداء العظيم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المئة مع المئة السابقة الذين كانوا معه ثابتين، ومنهم العباس بن عبد المطلب وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. كان هؤلاء الذين لم تزد عدتهم عن 200 هم وقود النصر وعدته، أما 12,000 فلم يحققوا إلا الهزيمة لأنهم خرجوا معجبين بكثرتهم. وهذا هو ما يصوره القرآن الكريم في أعظم بيان وأجل تصوير، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. كانت الملائكة نزلت في أيام معلومة من الإسلام منها يوم حنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، عذبهم بالقتل والأسر والسبي وأخذ الأموال، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، لأن عددا من عتاة الكافرين أسلموا أعلنوا إسلامهم وتوبتهم، ومنهم ملك أو قائد هوازن نفسه اللي هو مالك الذي عرفنا أن اسمه مالك بن عوف، أسلم بعد هذه الغزوة وحسن إسلامه بعد أن من النبي صلى الله عليه وسلم بما من به من أموال وأعطاه ورد عليه أهله وماله وزاده 100 من الإبل، فأقبل على الإسلام ثم حسن إسلامه كما تقول روايات التاريخ الثالث هذه الموقعة العظيمة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أحبابنا في الله، هذه خلاصة موجزة جدا ليوم عظيم من أيام الإسلام، هو يوم حنين الذي كان تاريخ موافقا لهذا اليوم الذي نحن فيه، لأن الخروج كانت بدايته بلا تخروج كانت لست ليال خلونا من شوال، مضت من شوال في اليوم السادس من شوال أو في اليوم السابع، لأن ست ليال تعني 7 أيام. هكذا يعود علينا التاريخ بمثل هذه الذكريات، ونحن كان هذا من تقدير الله وتدبيره أن موعدنا في العودة إلى سورة التوبة هي هذه الآيات، وهذه الآيات تصور هذا اليوم، وهذا اليوم في التاريخ، وهذا اليوم الذي نحن فيه الآن نتذكره ونحاول أن نصل إلى الفائدة من ذكره وأن نحدد العبرة من هذا الإيراد في هذا المقام. هنا ندرك كيف تحددت في الإسلام العظيم معايير النصر والهزيمة. الإسلام هو آخر الأديان وهو أكملها وأوفاها لأنه آخرها، وما كان يمكن أن يكون آخر الأديان من غير أن يكون أكمل الأديان أوفاها، لأنه لو لم يكن كذلك ما استحق أن يكون آخر الأديان، أن معنى مقصد أن البشرية تحتاج بعده إلى دين آخر، فهو دين كامل لأن الله عز وجل هو الذي أكمله. وكثيرا ما قرأنا عليكم وكثيرا ما تقرؤون أنتم أو تسمعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو آخر الأديان، وهو لأنه آخر الأديان أعظم الأديان وأتمها وأكملها وأوفاها. وقد لم يتم له ذلك بسهولة أو بيسر، إنما بعد طريق طويل من الجهاد والدفاع والنضال. يوم حنين كان علامة مضيئة في تاريخ هذه الدعوة، لأنه ثبت المعيار الخالد للنصر والهزيمة عند المسلمين في عقيدتهم وفي دينهم، وأن النصر من عند الله، لكن بعد اتخاذ الأسباب. أن الله عز وجل كما قد علمنا في سورة الأنفال إنما كنا في رحلتنا المباركة معها، أمرنا بأن نعد القوة بأقصى درجاتها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تنهون به عدو الله وعدوكم. نتخذ الأسباب ونعد القوة بكل مظاهر القوة، ثم نترك الأمر لله مستيقنين مؤمنين أن النصر من عند الله. وحينما أمد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بمعالم كثيرة من إمداده يوم بدر حتى تم لهم النصر، كان أراد أن يعلمهم أنهم لابد أن يتخذوا الأسباب ثم يكلوا الأمر لله. ولهذا قرر في نهاية عرض أو في تضاعيف عرض سورة الأنفال لوقائع بدر، قال: وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وتكرر الأمر نفسه، كان الأمر نفسه قد سبق في سورة آل عمران: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني مع هذا كله، ومع أنه عز وجل أمد المؤمنين بالملائكة في هذا اليوم يوم بدر وفي يوم حنين أيضا، أنه قال هنا: وأنزل جنودا لم تروها، لكن لا بد أن لا ينسى المؤمن إيمانه ويقينه بأن النصر مع هذا كله لا يكون إلا من عند الله. وهنا تحضرنا الصورة المقابلة، وهي المثل الذي قدمه المثل التربوي الذي عرض علينا في غزوة بدر. غزوة بدر كانوا قليلا مستضعفين، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كانوا قليلا مستضعفين، وكانوا على الثلث من جيش المشركين، ولم تكن معهم أسلحة كالأسلحة التي كانوا مع المشركين، التي كانت مع المشركين، يعني كانوا أقل من المشركين في كل المعاني المادية التي يتحقق بها غلبة فريق على فريق أو هزيمة جيش لجيش. كانوا أقل من خصوم، كانوا على الثلث منهم عددا، وكانوا أقل في كل وسائل الاستعداد المادي منهم. لم يكن معهم فارس إلا اثنان، علي وعلي والمقداد، ما كان بينهم من الفرسان إلا اثنان، علي رضي الله عنه والمقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، والباقي كانوا يتعاقبون البعير لقلة الإبل بين أيديهم، كانوا يتعاقبون البعير الواحد يركبه ثلاثة أو أربعة. يعني جملة الأمر أنهم كانوا أقل كثيرا من خصومهم في كل شيء، على الثلث منهم في العدد وأقل منهم في العدد، أقل منهم في كل الجهات التي تستعد بها أمة لحرب أمة، وهذا يتحقق لهم بعد. فالقلة يوم بدر لم تضر المسلمين شيئا، إذ كان معهم ما هو أكثر من القوة وما هو أعظم من الاستعداد، وهو إيمانهم بالله واستعدادهم لبذل أنفسهم رخيصة في سبيل الله، وإيمانهم برسوله صلى الله عليه وسلم، وحبهم لبذل أنفسهم وأموالهم وكل ما لديهم في سبيل الله تعالى، فتحقق لهم النصر. هنا على العكس، كانوا كثرة وكان معهم عدد، كان معهم استعداد زادوا به على عدوهم إلى الدرجة التي قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. فكما أن القلة لم تضرهم فتم لهم نصر الله عز وجل، هنا الكثرة لم تنفعهم لأنهم لم يعولوا كما عولوا يوم بدر على نصر الله لهم وإعزازه إياه. هنا اعتمدوا على قوتهم توكلهم ربهم الى قوتهم تأديبا تأديبا سريعا ودرسا عاجلا لكي تفيق هذه الأمة الى ان قوتها وعزتها في شيء واحد هو قوة ايمانها بربها عز وجل. هناك لم تؤذيهم القلة، لم تضرهم القلة، وتم لهم ما اراده الله من نصره اياهم واعزازه لهم. هنا لم تنفعهم الكسرة، ويوم حنين اذ عزلتكم كسرتكم. فاذا كانوا يوم بدر قليلا، كانوا قليلا مستضعفين في الارض كما نصت الآية الكريمة من سورة الأنفال، ولم تكن معهم العدد أو الآلات التي كانت مع عدوهم، ومع ذلك تحقق لهم النصر. فما كانت معهم كثرة، كانت معهم أسلحة وأدراع وأدوات القتال ومنجنيق وغير ذلك من الأدوات التي حاصروا بها الطائف بعد ذلك. مع ذلك في أول الأمر انهزموا وانكسروا لولا عناية الله بهم. لذلك تأملوا، ثم أنزل الله، الذين يدركون شيئا من أسرار العربية اللغة الشريفة العظيمة التي نزل بها القرآن يدرك معنى ثم هم، كأن الله عز وجل تركهم هذه اللحظات، لحظات الانكسار والانهزام وتولية الأكبار، ليتعلموا ويتذكروا ما كانوا قد نسوه، من أن النصر من عند الله ليس بكثرتهم، كما أن هزيمتهم لم تتم يوم بدر مع أنهم كانوا قليلا مستضعفين، هنا كثرتهم لم تحقق لهم النصر. ثم وليتم مدبرين، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته. تركهم في هذا الدرس، في هذا التأديب السريع العادل، تركهم حين من الزمان ليستفيدوا وليعتبروا وليطائروا. ولذلك ما إن ناداهم العباس حتى أسرعوا بالعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. التحول، التطور في سير المعركة، في مسيرة المعركة، من انهزام المسلمين إلى انتصارهم، ومن إدبارهم إلى إقبالهم، ثم هزيمة عدوهم وقهره، ويعني أخذ ما أخذ منه من أسرى ومن سبايا ومن أموال كثيرة، كانت أموالا كثيرة سوف نتحدث عنها لأن لها شأنا عظيما في هذا اليوم بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي وقائع غزوة حنين، وقد بدت فيها هذه المعاني من أجمل ما فيها معاني شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كما قال البراء بن عازب استدرك أفررتم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن النبي، هذا حديث متفق عليه، هذا لكن النبي لم يفر، فر الناس بسبب ما فوجئوا به من سهام سقيف وهوازن التي انطلقت اليهم من كل اركان الوادي، الذين لم يكونوا يعرفون خباياه كما عرفه مالك بن عوف وجيشه، وانطلقت اليهم السهام من كل مكان من خبايا هذا الوادي، فارتبكوا، وكان لابد ان يرتبكوا، كما انه قد كان فيهم هؤلاء الطلقاء، والطلقاء حديث عهد بالإسلام لم يرتبطوا به إيمانا ويقينا، فزلزلوا في أول الأمر، وكانت زلزلتهم سببا في إرباك الجيش كله. وهذا يدلنا على أن خروج الجيش المسلم للقتال لابد أن يكون كل أفراده من المؤمنين بالرسالة التي خرجوا يجاهدون في سبيلها، لأن هؤلاء الألفين من الطلقاء كانوا من أكبر أسباب إذاعة الارتباك وإسراع الفشل إلى صفوف المسلمين. لكن الله عز وجل في علمه شيء، وهو الذي أنزل سكينته بعد هذا، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخر الآية. هنا في هذا الموقف العصيب تتبدى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبسالته الفريدة المعجزة، لأنه لم يفر كما قال، لكن النبي لم يفر، إنما وقف ثابتا، بل وقف يزحف ببغلته نحو العدو، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ليست البغلة من أدوات القتال ولا من الدواب السريعة التي تساعد في الكر والفر والهرب، وإنما هي بطيئة ليست لها سرعة تعين النبي صلى الله عليه وسلم على إسراعه أو هربه أو أن يستعين بها في الكر والفر، إنما هي بطيئة بطبيعة البغال. مع ذلك أبدى هذه الشجاعة النادرة ويقول هذا القول الجميل النبيل: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وانتهت الموقعة إذن بنصر الله عزيزا مؤزما بجنده، بعد أن تعلم المسلمون أن النصر من عند الله وحده، لا قلة تمنع منه ولا كثرة تأتي به، فما النصر إلا من عند الله. كما أن قلتهم يوم بدر لم تمنع النصر، فإن كثرتهم يوم حنين لم تغن عنكم شيئا، إذ عدلتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ولكن لله قضاء لا بد أن يقع وأمرا لا بد أن ينفذ، وكان هذا الأمر هو أن يتأدب المسلمون بهذا الأدب وأن يأخذوا هذا الدرس في يوم حنين. أحبابنا في الله تعالى، وهنا موقف سوف نختم به حديث حنين. بعد أن تجمعت الغنائم الكثيرة العديدة عدت بالآلاف، الأرقام يعني تحت لا يتسع المقام لذكرها الآن، فضلا عن أن ذاكرتنا أضعف من أن تستوعب هذه الأرقام، من الأسرى ومن الأموال ومن رؤوس الأغنام والإبل ومن الذهب والفضة، أرقام يمكن العودة إليها في كتب التاريخ والسير وفي كتب التفسير عند هذه الآيات البينة. بعد توزيع الغنائم بحكمة القائد الملهم زاد النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكونوا معي بقلوبكم، لأن هذا مشهد من مشاهد حنين، وفي الوقت نفسه هو مشهد من مشاهد الإسلام الباقية العظيمة، وفي الوقت ومن جهة ثالثة هو مشهد من مشاهد الإيمان واليقين، وأثر الإيمان واليقين في قلوب المؤمنين الأولين الذين ارتفع بهم لواء هذا الدين شامخا عزيزا منيعا، لطوع الفرق بين حالي الأمة بهذا الإيمان ومن غير هذا الإيمان. تجمعت الغنائم كثيرة وفيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق يمنح يجزي العطاء لأهل مكة من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم، إلى درجة أن مالك بن عوف ملك هوازن أو قائد هوازن، وكان هو القائد العام على هوازن وثقيف، أعطى رد عليه كل أهله وماله وزاده 100 من الإبل، وأعطى أبا سفيان الذي كان يحب الفخر 100 من الإبل وكذا وكذا من الذهب والفضة، وكذلك ابنه معاوية وابنه يزيد، ولم يعط الأنصار شيئا. الأنصار الذين ناداهم فلبوا ودعاهم فأجابوا، وقفوا بدمائهم وأنفسهم يمنعونه صلى الله عليه وسلم. كانت أيدي هؤلاء المؤلفة قلوبهم ملأى من غنائم، ولم يأخذ الأنصار شيئا مطلقا. وكان لابد للطبيعة البشرية أن تتحرك، تبهوا معي أحباب الله، كان من الحتم أن تتحرك الطبيعة البشرية في الأنصار لأنهم بشر. فوجدوا أو وجدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى وجد هنا تألموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيهم في هذه الغنيمة الكبيرة، وتكلموا فيما بينهم، وجاء سعد بن عبادة كبيرهم وسيدهم ونقل ما قالوه إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقال له: وما قولك يا سعد بن عبادة، عظيم من عظماء التاريخ وعظيم من عظماء الأنصار، لكنه أيضا عظيم من عظماء، لا نقول نظلمه إن قلنا فيه إنه عظيم من عظماء الإسلام، هذا عظيم من عظماء التاريخ، هؤلاء الأقزام الذين يحكمون المسلمين الآن أقزام، لكن هذا عظيم من عظماء التاريخ. نقل إلى الرسول الأعظم مقالة قومه، فقال له: وما قولك يا سعد؟ انظروا إلى صدق الإيمان وصفاء اليقين، لم يكذب، لم يداري، لم يخادع، لم يتملق كما يفعل هؤلاء الكذابون المجرمون بطعنة الرؤساء والزعماء في حياتنا. قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. تأملوا الكلمات ومعانيها. قال: وما قولك يا سعد؟ هم قالوا ذلك، فما تقول أنت؟ قال: ما أنا إلا من قومي. ترجمة هذه العبارة البليغة أنه يشعر بما يشعر به قومه من أسل، أنهم حاربوا وبذلوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم حرموا من هؤلاء الذين جاءوا الإسلام منذ يومين أو منذ 3 أيام أو منذ 4 أسابيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأعظم والمعلم الأجل صلى الله عليه وسلم، اجمع لي قومك في هذه القضية. واجتمع الأنصار وجاء طائفة من المهاجرين فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل ذلك بخصوصيتهم، ثم جاء آخرون فردهم. ووقف بينهم صلى الله عليه وسلم في موقف تعليم شامخ لا أعرف أن له نظيرا في كل آماد التاريخ، ولا أتصور أن يكون له نظير في كل آماد التاريخ. وقف صلى الله عليه وسلم يخاطب الإيمان في قلوب المؤمنين، يستثير مشاعر اليقين عند أهل اليقين، يضع الأنصار على مسؤوليتهم الكبيرة الجليلة التي تملوا بها بعد أن ارتقوا إلى هذه الدرجة من درجات الإيمان واليقين. قال لهم: فوجدتم معشر الأنصار أغضبتم أو تألمتم فيلوا، أتأملوا كل كلمة قالها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في لعاعة من الدنيا، أمر يسير، هذه الدنيا كلها ما هي إلا متاع الأموال، الألوف المؤنثة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كلها من أولها إلى آخرها متاع حقير، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أوجدتم معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، تأملوا هذه العظمة في هذه التربية. لم تكن هذه مجرد كلمات، لم تكن كلمات نفاق التي يلوث بها أسماعنا زعماؤنا ورؤساؤنا اليوم، وإنما كانت كلمات حق وصدق خرجت من قلب محق صادق في كل ما يقوله وفي كل ما يصدر عنه. وجدتم معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا شيء تافه حقير يسير، تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، وجدت أنكم أعز وأغلى وأكرم من أن تتألفوا بهذا المال أو أن تترضوا أن نترضاكم بشيء من هذا المتاع اليسير، هذه اللعاعة في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. أما ترضون معشر الأنصار، كونوا معي أحبابي في الله في كل كلمة تسمعونها من هذا الحوار الجليل العظيم. أما ترضون معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضون معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده لما تنقلبون به، يعني لما ترجعون به إلى داركم، خير مما ينقلبون به. والله لولا الهجرة، لولا أني مهاجر، لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار أجمعون حتى اختلت لحاهم، وتدرون معنى اختلت اللحى؟ ابتلت ابتلالا شديدا، يعني كانت دموعهم غزيرة إلى درجة أن ابتلت لحاهم ابتلالا كاملا حتى اختلت لحاهم، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ونصيبا. مثل هذا كان النبي الأعظم يعالج النفوس ويداوي القلوب، وكان في معالجته حريصا على أن يزيد إيمان المؤمنين قوة، وأن يزداد يقين وأن يزداد المستيقنون يقينا. ولهذا ركز صلى الله عليه وسلم في حواره العظيم، في خطابه العظيم للأنصار، على هذه المعاني. يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. يأخذون هذه الدنيا وتأخذون أنتم رسول الله تأخذون الآخرة. ولهذا كان جوابهم بمثل ما سمعتم أحبابنا في الله. أحبابنا في الله، هذا مشهد ختامي ليوم حنين، وما أعظمه من مشهد، وما أعظمه دليلا لنا على أن الإيمان الذي فقدناه هو السبب فيما نحن فيه من ذلة، وفيما نحن هذا الفقدان للإيمان والسبب فيما نحن فيه من ذلة، وهو السبب فيما نحن فيه من هوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، إمام المتقين، إمام المتقين وأسوة المؤمنين، وقدوة الصالحين، المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. بلغ رسالة ربه وأدى أمانته، وجاهد في الله حق جهاده، وجاهد في الله حق جهاده، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رضى الله عن أصحابه الصفة الأطهار الكرام الأخيار الأبرار، صفوة البشر بعد الأنبياء، صفوة البشر وخلاصته بعد الأنبياء والمرسلين. جاهدوا في الله حق جهاده، ومدوا ضياء الإسلام إلى كل مكان على الأرض. ولولا جهودهم الصادقة وجهادهم المجيد ما بلغ الإسلام إلى هذه الأرض التي نحن فيها، وما امتد ضياؤه إلى كل مكان على الأرض. الله سبحانه وتعالى حقق بهم مشيئته، وأنفذ بهم إرادته، وجعلهم هم الطريق إلى هذا الدين، نقلوه إلى كل مكان، ثم كانوا أمناء عليه في كل مكان نقلوه إليه. رضي الله عنهم وعن أصحابهم وعن أتباعهم، رضي الله عنهم وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون أحبابنا في الله، إذا كان حديث حنين قد نقلنا إلى هذه الذروة الشامخة من ذرى الوجود، وهذه القمة الرفيعة من قمم الحياة، فإن واقعنا قد هبط بنا إلى هوية سحيقة من الذل والخزي والهوان. إذا كان الإمام قد فعل بالطبقة الأولى من أمتنا في تاريخها المجيد الأول ما فعل، فاستحقوا وصف الله عز وجل لهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، كما استحقوا مدح الله لهم وثناءه عليهم في آيات كثيرة ومواطن مختلفة من كتابه العزيز لا يتسع المقام لها الآن. ونحن نستحق، إذا كانوا هم يستحقون ذلك، فنحن نستحق حالة الخزي والذل والهوان الذي تعيشه الأمة في كل أرجاء الأرض التي انتشر فيها المسلمون. اليوم تأتينا الآباء، تأتينا الأنباء بهذا القس المتعصب الذي يريد إحراق المصحف. وإحراق المصحف ليس هو العمل الأول ولن يكون العمل الأخير. فقبل إحراق المصحف كان تدنيس المصحف وضعه في دورات المياه، وكما أن المسلمين لم يفعلوا شيئا في الحادثة الأولى لن يفعلوا شيئا في الحادثة الثانية. فهو الأزهر ساكتا صامتا كأنه أصم لا يسمع، أو كأنه أبكم لا يتكلم. وهي المؤسسات الإسلامية تكتفي بالاستنكار، الاستنكار الضعيف الهزيل الذي لا يزيد عن الكلمات الجوفاء. وهي دموع الأمة ساكنة تكتفي ببضع مظاهرات فارغة مستأنسة يخرج بها بضعة نفر من الشباب في هذه الجامعة أو تلك، ثم فضهم الأمن المركزي بوسائل الفض المعروفة، وينتهي الأمر إلى غير شيء. كما بدأ الأمر بغير شيء ينتهي الأمر إلى غير شيء. ومع تدنيس المصحف، لو أنكم تذكرون ولكنكم تنسون كما تنسى الأمة كلها، كانت الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم والأفلام الرهيبة وغيرها وغيرها من مظاهر العدوان الصارخ الأثيم على هذا الدين وعلى رموزه وعلى معانيه. فماذا فعلت الأمة؟ تأملوا ما فعلته ما فعله 200 رجعوا فثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. 200 فقط حولوا بفضل الله بإذن الله النصر، الهزيمة إلى نصر والإدارة إلى إقبال. أنزل الله سكينته عليهم وعلى إخوانهم، فكانت النتيجة كما قد علمتم. 200 اليوم ملياران، لكل 100 مليار، ولكن المليارين غثاء كغثاء السيل. لقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكرة إلى قصعتها. فسألوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ختم كلامه صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. سألوا: ما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هكذا الأمة اليوم كلها. خان رؤساؤها أمانتها فاستعانوا بعدوها على إخوانهم، وثبتوا قواعد عدوانهم وبغيهم في أراضيهم، ثم تعلموا بأن هذا مقتضيات العصر وأن هذه هي معايير القوة الحديثة، وكذبوا وما كانوا فيما قالوه، كما أنهم لم يكونوا فيما فعلوه إلا خائنين. ذو 200 حولوا هزيمة في موقعة كبيرة، حول الله بهم هزيمة في موقعة كبيرة إلى مصر. وأكثر من ذلك تمثيلا على حال الأمة اليوم وحالها أمس، أي حالها مع الإيمان وحالها مع غياب الإيمان. الغلامان حديث السن، كما قال عبد الرحمن بن عوف: اللذان قتل أبا جهل يوم بدر. هل تذكرون الحوار؟ تكلمنا عنه وتحدثنا فيه من قبل. ذهب كل منهما إلى عبد الرحمن بن عوف في جانب، وهذا في هذا في جانب، وأخوه في جانب آخر، هذا عن يمينه مثلا وهذا عن يمينه. يا عم أين أبو جهل؟ ماذا تريد منه؟ قال: سمعت، انظروا أن هذا له صلة نسيسة بما نحن فيه. سمعت أنه سمعت، لم يقل سمعته يسب، قال سمعت أنه، يعني بلغ علمي أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد لي أن أقوله؟ لأني أقسمت أن حين أرى ألا يفارق سوادي سواده، يعني جسدي جسده، حتى يكون الأعذر منا هو الأسرع إلى الموت، هو الأسرع، يعني الذي يبطئ عن أخيه هو الذي يموت، يعني يسابق أبا جهل في سباق الموت. وقال الآخر مثل ما قال الأول، وهو يظن أن الأول لا يسمعه، وما هي إلا لحظة حتى ظهر أبو جهل فقال هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه، اذهبا إليه وقتلاه معا كما هو معروف ببقاء غزة بدر. غلامان صغيران كما قال عبد الرحمن بن عوف لم يكن يعرفهما، كان أحدهما هو معوذ بن عفراء وقد قتل في هذه، استشهد في غزوة بدر، وكان الآخر هو معاذ بن عمرو بن الجمور رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. غلامان حديث السن يساويان بعملهما هذه الأمة اليوم مضروبة في مليون لا تساوي ما صنعه هذان العلماء. هذه الأمة اليوم من أقصاها إلى أقصاها لا تفعل ما فعله هذا، لقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذم الإسلام ودنس المصحف، وضع في ضرات المياه، والآن يهدد هذا المتعصب بإحراقه. هذا فيما يتعلق بالمصحف، فيما يتعلق بنبي الإسلام وضعت الصور المسيئة وصنعت وأعدت الأفلام الهابطة الرذيلة التي تنال من قداسة من قدسيته الواجبة له صلى الله عليه وسلم، ونحن نكتفي بأن هذا تعصب وهذا، ثم نرفع أصواتنا بكلمات استنكار ضعيفة واهية لا قيمة لها حتى في مجال الكلمات، ليتها كلمات قوية تنافس في مجال الكلمات، فلا هي صالحة في أن تنافس في مجال الكلمات والفعل نفسه غائب، فأمة لا فعل لها ولا قول لها ماذا يمكن أن تكون؟ هذا هو الفارق بين أمة بدر وحنين وأحد والقادسية واليرموك وغيرها من مشاهد الإسلام العظيمة، وأمة الخزي والهوان والمذلة التي يعيش فيها المسلمون اليوم. لعلكم أحبابي في الله قد أدركتم ماذا أريد. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين ورد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم إن الكثرة الفجرة البغاة المعددين لا يعجزونك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وفرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل الدائرة عليهم، ونزل عليهم رجزك وعذابك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إن كلمتك هي العليا، فاجعل كلمة الذين كفروا السفلى، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إن هذا دينك فاحفظه وانصره وأعز أهله، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.